بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 16 و100 على 63 و800 و3000، وهو الشريط الرابع من شرح العقيدة الطحاوية.
فلنعلم أن كثيرا من علماء الكلام ابتعدوا عن الجادة وأبعدوا الناس عن ذلك. يقول الشيخ رحمه الله تعالى، يقول الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر يا محمد لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. لتبين، فبين. قال له: ادع إلى سبيل ربك فدع، بلغ ما أنزل إليك فبلغ، لتبين للناس فبين. فلم يبق شيء إلا الإيمان والعمل ببيانه عليه الصلاة والسلام. وكذلك السنة، إذا كان هذا وصف القرآن، كذلك السنة تأتي مبينة أو مقررة. السنة إما تأتي مبينة لأحكام جديدة وصفات جديدة لم يأتي ذكرها في القرآن، أو تأتي مقررة ومفسرة بما جاء في القرآن. ليس ذلك في الأصول فقط، في الأصول والفروع. من صفات الله تعالى صفات جاءت بها الكتاب، وجاءت بها السنة. ومن الصفات ما انفردت بها السنة. عند أهل السنة والجماعة يجب الإيمان بجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة معا، والواردة في السنة وحدها. لا يرد ما في السنة إذا صحت السنة، ولا يشترط بلوغ السنة حتى التواتر، بل الواجب الثبوت. وردت صفات، منها صفة الضحك وصفة الفرح وصفة النزول. هذه الصفات كلها وردت في السنة الصحيحة. على أهل السنة، أهل السنة قبلوا ذلك وآمنوا بهذه الصفات، وعلى من يتبعهم أن يؤمنوا بهذه الصفات فيقبلوها ولا يردوها. ولم يحوجنا ربنا سبحانه إلى رأي فلان وإلى ذوق فلان ووجده في أصول ديننا. الرأي إذا أطلق يطلق على آراء الفقهية وآراء علماء الكلام وآراء الفلاسفة. أما الذوق والوجدان إذا أطلق يراد به أذواق الصوفية والملاحدة الذين يحكمون بالذوق، وليس هناك ذوق. ويقول الشيخ: لم يخرجنا ربنا إلى ذلك في أصول ديننا، بل ولا في فروع ديننا. يجب أن نعلق هكذا: في أصول ديننا، بل ولا في فروع ديننا. بل الدين كامل أصولا وفروعا قبل علم الكلام، فلا يقبل أي زيادة أيا كان نوعها. كما دلت على ذلك الآية الثالثة من سورة المائدة، وسيأتي ذكرها قريبا إن شاء الله. نعم.
ولهذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين، بل قد قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يحتاج في تأميله إلى أمر الخارجين عن الكتاب والسنة. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي فيما يأتي من كلامه من قوله: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وأما آياته العيانية الخلفية،
يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ولهذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين. وهذه قاعدة، أي جماعة وأي طائفة خالفت الكتاب والسنة والتمست الهدى في خارج الكتاب والسنة لا بد أنهم يختلفون ويضطربون. لذلك تجد كل طائفة تنقسم إلى طوائف، المعتزلة طوائف، والجهمية طوائف، والروافض طوائف، والخوارج طوائف. كل طائفة من الطوائف المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام لا تتحد على رأي واحد، يختلفون ويضطربون. كلما يبتعد عن الكتاب والسنة كلما يزداد خلافه واضطرابه، وكلما يقرب من الكتاب والسنة يقل فيهم الاختلاف والاضطراب. يشهد لذلك موقف الأشاعرة، الاختلاف فيهم قليل والاضطراب فيهم قليل، لأنهم قريبون من الجادة، لم يدخلوا بعد في الجادة لكنهم قريبين من الجادة، لذلك الاختلاف بينهم أقل من الاختلاف الذي بين المعتزلة والجهمية. بل قد قال الله تعالى، هذه الآية التي أشرنا إليها، اليوم أكملت لكم دينكم أصولا وفروعا، ليس في الأصول فقط، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والآية كما يعلم الجميع نزلت في حجة الوداع يوم عرفة، في ذلك اليوم أكمل الله لنا الدين. ولم يعش النبي عليه الصلاة والسلام بعد حجة الوداع أكثر من نحو 80 يوما، والتقى بالرب الرفيق الأعلى. إذن الدين كمل وتم، الشيء الكامل لا يقبل الزيادة لا في الأصول ولا في الفروع، وإنما يحتاج إلى العمل والتطبيق فقط، ولا نحتاج إلى أمر خارجي من الآراء والفلسفة والأذواق، كل ذلك لسنا بحاجة إلى ذلك. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ إذا أطلق الشارع الشيخ المراد به صاحب المسجد أبو جعفر الطحاوي فيما يأتي من كلامه، حيث قال لا ندخل في ذلك في صفات الله تعالى متأولين بآرائنا كما فعلت الأشاعرة ومن نحى نحوهم، ولا متوهمين بأهوائنا وهم هم، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله. من يريد السلامة في دينه والسلامة يوم الجمع لا ريب فيه فليسلم لله، فليقل فيما أنزل الله آمنت بالله، وبما أنزل الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما جاء به رسول الله على مراد رسول الله. فمراد الله ومراد رسول الله إنما يفهم من وضع الكلمة، لأن الله أنزل كتابه بلسان عربي مبين ليس فيه ألغاز ولا أحاجي، وكذلك كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ألا ما يحتاج الإنسان إلى المفردات الغريبة، وإن احتاج فكتب اللغة موجودة، وما عدا ذلك فبين واضح. اللهم إلا إذا كانت التفاصيل عند العلماء، أما بالجملة فكتاب الله واضح، وما أجمل في كتاب الله كالصلاة بينت السنة، الله أجمل قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أما التفصيل فجاءت في السنة، فالسنة هي التي شرحت لنا الصلاة من عند بدئك في الوضوء حتى تسلم من الصلاة وأنت تعمل بالسنة. السنة تفسير للكتاب، بهذا اكتفى سلفنا الصالح وعاشوا سعداء دون ما أدنى تكلف. نعم.
وأما آياته العالمية الخلقية نظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية السحرية، والعقل يجمع بين هذه وهذه ويجزم بصحة ما جاءت به الرسل، فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة. فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر وإقامة الحجة لم يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به.
إلا ومعه.
لم يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به.
تعالى بعد أن بين كيف دلت الآية المسموعة على شهادة الله تعالى بأن وصف كتابه بأنه كتاب مبين، ووصف نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه مبين، وأنزل عليه الكتاب ليبين للناس، بهذا بين أن الآيات المسموعة المتلوة دلت على شهادة الله تعالى التي تلزم العباد بأن لا يعبدوا إلا إياه. قال: وأما آياته العيانية الخلقية التي نشاهدها المخلوقة التي منها السماوات والأرض وما فيهما، التي منها نحن الذين نتكلم، نحن آيات من آيات الله تعالى الكونية الخلقية العيانية، فالنظر في هذه الآيات، أي التفكر في هذه الآيات في خلق الأرض في هذا النظام البديع، بل تفكير الإنسان في نفسه لو انفرد بنفسه فجعل يفكر في تركيبه من رأسه إلى رجليه، فهذه الآيات التفكر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية السمعية التي هي القرآن، والعقل يجمع بين هذه وهذه، بين الآيات المسموعة والآيات المشاهدة، ويجزم بصحة ما جاءت به الرسل. إذا سلم العقل من الآفات وفكر في الآيات الكونية وتدبر الآيات المتلوة خرج بنتيجة صحة ما جاءت به الرسل، فتتفق عند ذلك شهادة السمع وشهادة البصر وشهادة العقل والفطرة. قبل أن يدخل علم الكلام في الإلهية وكانت الناس في عافية، انتفعوا بهذه الآيات، الآيات السمعية والآيات البصرية والعقلية والفطرية، لأنهم ليس لديهم غير هذا. ولكن لما دخل علم الكلام في الإلهيات وأفسد على الناس العقيدة، ودخلت سفهات الصوفية في العبادة وأفسدت الناس الذوق في العبادة والسلوك إلى الله، حصل هذا الاضطراب وهذا الاختلاف الذي نعيش فيه. فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته ولسعة رحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر، يحب العذر لعباده وإقامة الحجة، لم يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه. آيات الأنبياء هي المعروفة عند علماء الكلام بالمعجزات، في لغة القرآن ولغة السلف تسمى آيات، آيات الرسل. على هذا تنقسم الآيات إلى ثلاث: آيات متلوة القرآن، آيات كونية هذه المشاهدة، وآيات هي معجزات الأنبياء، هذه الآية الثالثة، وتسمى عند علماء الكلام بالمعجزات. ما بعث نبيا إلا ومعه آية ومعجزة تدل على صدقه، كأن الله يقول: صدق عبدي في كل ما بلغ عني فهو رسولي. لا بد من وجود هذه الآيات، ذلك رحمة من الله للنبي المرسل وللمرسل إليه. النبي المرسل تصدقه هذه الآيات وتؤيده وتثبته في دعوته، والمرسل إليهم تنقذهم من الضلال ومن إنكار الرسل وتكذيبهم وإيذائهم، فيصدقون بناء على هذه الآيات. يا رحمة للجميع هذه الآية: إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به عن الله. قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات بالمعجزات بالآيات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ولو لم يشاهد الناس ولم يعلموا الآيات التي تدل على صدق هذا الرسول لما صدقوه. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر الآيات: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. وقال تعالى فإن كذبوك فقد كذبت رسل من قبلك جاءوا بالبينات. لم يكذبوا لعدم مجيئهم بالبينات بل كلهم جاءوا بالبينات ومع ذلك كذبوهم وآذوهم وقتلوا بعضهم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. يقول الشيخ رحمه الله تعالى الشارح من أخفى آيات الرسل آيات هود، لأنها ليست آيات عيالية، ليست آيات، إنما هي آيات معنوية، آيات توكلية إيمانية، لذلك تعتبر من أخفى آيات الرسل. حتى قال له قومه يا هود ما جئتنا ببينة، ينتظرون منه آية كآية صالح كناقة صالح، ومع هذا فبينته من أوضح البينات، آيته من أوضح البينات ومن أوضح الآيات لمن وفقه الله لتدبرها، فلنتدبرها الآن في كتابنا الذي أخبرنا عن هود. نعم.
وقد أشار إليه بقوله إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فهذا من أعظم الآيات أن رجلا واحدا يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب غير جزع ولا فزع ولا خوار، بل هو واثق بما قاله جازم به. فأشهد الله أولا على براءته من دينهم وما هم عليه إشهاد واثق به معتمد عليه معلم لقومه أنه وليه وناصره وغير مخلط لهم عليه، ثم أشهدهم إشهاد مجاهد لهم بالمخالفة أنه بريء من دينهم وآلهتهم التي يوالون عليها ويعادون عليها ويبذلون دماءهم وأموالهم في أسرتهم لها. ثم أكد ذلك عليهم بالاستهانة لهم واحتقارهم وازدرائهم، ولو يجتمعون كلهم على كيده وشفاء غيظهم منه ثم يعاجزونه ولا ينكرونه لم يصبروا على ذلك إلا ما كتبه الطيب. ثم قرر دعوتهم أحساس فيهم وبين أن ربه تعالى وربهم الذي نواصيهم بيده هو وليه ووكيله القائم بنصره وتأييده وأنه على صراط مستقيم، فلا يخسر من توكل عليه وأقام به ولا يشمت به أعداءه.
وقد أشار إلى هذه الآية العظيمة الله سبحانه وتعالى بقوله إني أشهد الله، عندما يخبر عن هود، هود يقول لقومي إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه. تبرأ فلم يقف عند مجرد التبرؤ منه مما يعبدون، أخبر بالبراءة ثم قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني تبرأت منكم ومن عبادة آلهتكم، كيدوني جميعا لا يتأخر منكم أحد، ثم لا تمهلوني بل عاجلوني. إني توكلت على الله ربي وربكم، توكلت على الله، الله الذي توكلت عليه هو ربي وهو ربكم. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يقول الشارح فهذا من أعظم الآيات، هذا الموقف من أعظم الآيات، ذلك أن رجلا واحدا يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب دون أن يخاف ودون قلق ودون خوف منهم، يتحداهم ويسخر منهم ويسخر من آلهتهم ويعلمهم بأن ربه سبحانه هو القائم على أمره سوف لا يسلطهم عليه. ولو فرض أنه سلطهم عليه امتحانا سوف لا يتكل إلا عليه، وسوف يعتبر ذلك امتحانا، لأن الله سبحانه إما أن ينتصر لعبده فينصره فيؤيده ويبين رسالته حتى يؤمنوا به، أو قد يسلط عليه قد يسلط قومه عليه فيؤذوه ولا يؤمن به إلا قليل، يحصل هذا وذاك. وقد يأتي يوم القيامة بعض الرسل رسل معه شخص، رسول معه شخص، ورسول ليس معه أحد، وكلهم أرسلوا بآيات وبينوا وبلغوا وصبروا وأوذوا، ولكن الله سبحانه وتعالى حكمة منه قد يحصل أحيانا تسليط أتباع الرسل على الرسل وعداء الرسل على الرسل، إلا أن العاقبة للمتقين. موقف هود هذا من أعظم الآيات، وإن كان عند عدم التدبر يظهر كأنه لم يأتي بآية، ولكنها آية عظيمة كما شرح الشارح رحمه الله. فأي آية
وقرآن أحسن من آيات الأنبياء عليهم السلام وبراهينهم وأدلتهم، وهي شهادة من الله سبحانه لهم بينها لعباده غاية البيان. ومن أسمائه تعالى المؤمن، وهو في أحد التفسيرين المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من جوانب صدقهم، فإنه لا بد أن يري العباد آيات الخصوصية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغه رسله حق. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي القرآن، فإنه هو المتكلم في قوله: قل أرأيتم إن كان من عند الله، ثم قال: أولم يكن بربك أنه على كل شيء شهيد، فشهد سبحانه لرسوله بقوله أننا جاء به حق، ووعد أنه يري العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضا، ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجل، وهو شهادته سبحانه بأنه على كل شيء شهيد، فإن من أسمائه الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء ولا يعلو عنه، بل هو مطلع على كل شيء مشاهد له عليم بتفاصيله. وهذا استدلال بأسمائه وصفاته، والأول استدلال بقوله وكلماته، واستدلاله بالآيات الأفقية والنفسية استدلال بأفعاله ومخلوقاته. فإن قلت كيف يستدل بأسمائه وصفاته، فإن الاستدلال بذلك لا يعهد في الاصطلاح والجواب.
فلنكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه. قال الشارح رحمه الله تعالى: فأي آية وبرهان أحسن من آيات الأنبياء عليهم السلام وبراهينهم وأدلتهم، وهي شهادة من الله سبحانه لهم بينها لعباده غاية البيان. ومن أسمائه تعالى المؤمن، وهو في أحد التفسيرين المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم، فإنه لا بد أن يري العباد من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغه رسله حق. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي القرآن، فإنه هو المتقدم في قوله: قل أرأيتم إن كان من عند الله، ثم قال: أولم يأت بربك أنه على كل شيء شهيد، فشهد سبحانه لرسوله بقوله أن ما جاء به حق، ووعد أنه يري العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضا، ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجل، وهو شهادته سبحانه بأنه على كل شيء شهيد، فإن من أسمائه الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء ولا يعلم عنه، بل هو مطلع على كل شيء مشاهد له عليم بتفاصيله. وهذا استدلال بأسمائه وصفاته، والأول استدلال بقوله وكلماته، واستدلاله بالآيات الأفقية والنفسية استدلال بأفعاله ومخلوقاته.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، لا نزال في صدد ذكر آيات الأنبياء ومعجزاتهم، وكنا نتحدث عن معجزة قد تكون خفية ولكنها بينة، خفية حيث إنها لم تكن آية حسية
ملموسة مشاهدة كانشقاق القمر وناقة صالح، ولكنها بينة وواضحة، وهي موقف نبي الله هود عليه السلام من الشجاعة والاتكال على الله والثقة بالله وتحدي تلك الأمة العظيمة ومجابهته لهم والاستخفاف بهم وعدم المبالاة بهم. وكون الرجل الواحد يقف هذا الموقف يدل على أنه ليس برجل عادي، ولكنه مؤيد من قبل رب العالمين العزيز الحكيم. هذا هو ما كنا بصدده. يقول الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: فأي آية وبرهان أحسن من آيات الأنبياء؟ فالله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء، أنبياء من البشر، اختارهم من البشر، وحيث إنهم من البشر لا بد أن يؤيدهم بمؤيدات وبآيات بينات تدل على هذا الاختيار والاصطفاء، لأن الله اصطفاهم واختارهم وهم من البشر. لا بد من إيجاد آيات تقنع هؤلاء البشر على أن هؤلاء اختيروا من بينهم لرسالة الله تعالى. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإنما الذي أوتيته وحي أوحاه الله إليه. فأرجو أن أكون أكثرهم أتباع عليه الصلاة والسلام. ففي هذا الحديث أو في هذا الحديث ربما يظن بعض الناس أن معجزة النبي محمد عليه الصلاة والسلام تنحصر في الوحي أي في القرآن، وليس الأمر كذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام: وإنما الذي أوتيته وحي أوحاه الله إلي، أي إن هذه الآية من أعظم الآيات التي أوتيتها، وله آيات ومعجزات كثيرة، وحادث الإسراء والمعراج وما اشتمل عليه من الوقائع معجزة وآية عظيمة، وانشقاق القمر وسلام الجمادات كالأحجار وتسبيح الطعام ونبع الماء من بين الأصابع، أشياء كثيرة جدا. ولكن هذا الوحي وهذا القرآن هو أعظم معجزة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ذلك أن المعجزات كلها ظهرت وانتفع بها الناس وآمنوا بها وانتهت في وقتها، وإنما سجلت أخبارها. أما القرآن فهو باق ما بقيت السماوات والأرض، لا يزال يتلى فيعجز، لا يزال يتلى فيقيم الحجة على العباد. أما الآن فيقرأه اليهودي والنصراني، فيقرأ في جميع إذاعات الدنيا، في إذاعة اليهود وإذاعات النصارى، كل ذلك ليقيم الله به الحجة على عباده. والكل يحب أن يسمع، حتى الذين لا يؤمنون به يحبون سماعا، لله في ذلك حكمة، وبذلك تكون حجته عليهم. ولا أحد يستطيع يقول ما بلغتني الدعوة، وخصوصا إذا كان يعرف شيئا من اللغة العربية. آيات الأنبياء ليس هناك أحسن منها وأبيض منها، وأعظم آيات الأنبياء آيات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أعظمها هذا القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى يقول: ومن أسماء الله تعالى المؤمن، وهو في أحد التفسيرين المصدق الذي يصدق الصادقين. الله سبحانه وتعالى من أسمائه المؤمن، أرسل الرسل وصدقهم بما أقام لهم من الآيات والبينات، وصدق أن ما نزل عليه حق وأن ما جاء به حق. يستدل بالله على الله، يستدل بكلام الله على الله، ويستدل بالله على كلام الله. كل هذه استدلالات لا يدركها إلا الخواص، لأنه فإنه لا بد أن يري العباد من الآيات الأفقية وهي الآيات الكونية والآيات النفسية التي في أنفسنا التي منها نحن بذواتنا، ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغه رسله حق، ولا يستطيع أن يأتوا بشيء من عند أنفسهم لولا إيحاء الله إليهم. لذلك يقول الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أن هذا القرآن الذي ينزل عليك حق وليس من أساطير الأولين وليس من إملاء اليهود وليس من إملاء أحد، وإنما هو حق منزل من عند الله. لذلك أعجز البلغاء والفصحاء واعترف الجميع بأنه كتاب معجز بنظمه ومعانيه وأخباره، والعرب ليس هناك أفصح منهم وأبلغ منهم في لغتهم، والقرآن نزل بلغتهم فعجزوا أن يأتوا بسورة من مثله وبأقل من سورة. يقول الله سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه. يقول الشيخ: الضمير في قولي أنه راجع إلى القرآن، فإنه هو المتقدم في قوله: قل أرأيتم إن كان من عند الله أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ما تكفي شهادة الله تعالى، فشهد سبحانه لرسوله بقوله أن ما جاء به حق، ووعد أنه يري العباد من آياته الفعلية الخلقية وهي الآيات الكونية ما يشهد بذلك أيضا. ثم ذكر ما هو أعظم وأعظم من هذه الشهادات، شهادة الآيات الكونية، وهو أنه سبحانه وتعالى يشهد على صدق ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن أسماء الرب الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء، فهو شهيد أي شاهد حاضر عندما ينزل القرآن وعندما يطلع على الناس وعندما يؤمن من يؤمن ويكفر من يكفر، وعندما يتلى كتابه ويتدبر وعندما يعرض عنه فهو شاهد ليس بغائب، لأن الله سبحانه وتعالى معنا بعلمه واطلاعه وسمعه وبصره، لا يغيب عنه شيء ولا يذوب عنه شيء، بل هو مطلع على كل شيء، مشاهد له عليهم، مشاهد له، عليم بتفاصيله. وهذا النوع استدلال بأسمائه وصفاته، الاستدلال باسمه المؤمن والاستدلال باسمه الشهيد، استدلال بأسمائه وصفاته. والأول الآيات الخلقية استدلال، عفوا الآيات المتلوة استدلال بقوله وكلماته، واستدلاله بالآيات الأفقية الخلقية والنفسية استدلال بأفعاله ومخلوقاته. كل ذلك آيات دالة بمجموعها تشهد لصدق ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام وزملاؤه من قبله من الرسل. نعم.
فإن قلت كيف يستدل بأسمائه وصفاته، فإن الاستدلال بذلك لا يعهد في الاصطلاح، فالجواب أن الله تعالى قد أودع في الفطرة التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل ولا بالتشبيه والتمثيل أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته، وأنه الموصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، وما خفي عنه من كماله أعظم وأعظم مما يعرفونه منه. ومن كماله المقدس شهادته على كل شيء واطلاعه عليه، بحيث لا يغيب عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض باطنا وظاهرا،
دليل عقلي على أن الله سبحانه وتعالى صدق الرسل بهذه الآيات. يقول الشيخ: فإن قلت كيف يستدل بأسمائه وصفاته، فإن الاستدلال بذلك لا يعهد في اصطلاح العقلاء واصطلاح علماء الكلام المدعين بالأدلة العقلية، لا عهد لهم أن يستدلوا بهذه بأسمائه وصفاته، ولكن الاستدلال المعهود عندهم أن يستدلوا بالآيات المشاهدة على الله تعالى، بأن يتفكر الإنسان في خلق السماوات والأرض وفي نفسه، ويستدل بذلك على وجود الله تعالى وعلى قدرته وأنه مخالف لما خلق. هذا هو الاستدلال المعهود عند الناس. لكن هذا النوع كيف يستدل بأسمائه وصفاته على الله وعلى أن القرآن حق وعلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق ورسالته حق؟ الجواب: فالله سبحانه وتعالى في الحقيقة هو الدال على نفسه بنفسه بما يظهر من هذه الآيات وبما أوضع في الفطرة التي لم تتنجس بالجحود والتعقيل ولا بالتشبيه والتمثيل، أنه سبحانه وتعالى الكامل في أسمائه وصفاته. قبل أن تدخل هذه العلوم التي نجست الفطر، علم الكلام والفلسفة والمنطق وشطحات الصوفية، قبل ذلك كل إنسان يعتقد من صميم قلبه بأن الله هو الكامل في أسمائه وصفاته لا يكاد يعتقد بأن هذا يليق بالله وهذا لا يليق بالله، أي لا يقول على الله من عند نفسه، بل مفطور بأن الله موصوف بجميع الكمالات، وكل ما جاء في كتابه كله كمال. النفوس كانت مفطورة على هذا قبل أن يحصل المفسد من الخارج، مفطورة بأنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته، وأنه الموصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، لأن الناس الذين على الفطرة يعلمون بأنه لا يصف الله أعلم من الله، ولا يصف الله من خلقه أعلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا وصف الله نفسه بصفات وسمى صفاته بأسماء، يعلمون بأن كل هذا حق لأنه أعلم بنفسه سبحانه. وإذا سمعوا من رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يصف الله بصفات ويسمي صفاته بأسماء، يعلمون بأن الذي اختاره واصطفاه هو الذي أذن له بل أمره أن يصفه بهذه الصفات وأن يسمي صفاته بهذه الأسماء، فيؤمنون بذلك ولا يتوقفون. وما خفي عن الخلق من كماله تعالى أعظم وأعظم مما يعرفونه منه. كمالات الله تعالى لا تعد ولا تحصى، وكلماته لا تعد ولا تحصى. فإذا وصفنا الله بهذه الصفات التي اطلعنا عليها في كتاب ربنا وما جاء على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وسميناه بالأسماء الحسنى المذكورة في القرآن، ليس معنى ذلك أننا أحصينا أسماء الله وأحصينا صفات الله وكمالات الله، وإنما هذا ما اطلعنا عليه، لا نحصي ثناء عليه سبحانه، هو كما أثنى على نفسه. فمالات الله تعالى لا تعد ولا تحصى. كيف يغيب عنه الشيء وهو خالق كل شيء؟ لا يتصور أن يغيب عنه أي شيء جل أو دق، فهو خالق كل شيء. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ومن هذا شأنه؟ كيف يليق بالعباد أن يشركوا به ويعبدوا غيره معه ويجعلوا معه إلها آخر؟ هذا الإله الآخر الذي يجعل مع الله ويعبد مع الله، ما ميزته؟ ماذا فعل؟ فالله سبحانه وتعالى خلق ورب ورزق وأنعم، ولا يزال يخلق ويرزق وينعم، فهو المنعم المتفضل. لكن هذا المخلوق الذي يعبد مع الله ماذا فعل؟ ما هي الميزة التي تجعل الناس يجعلون هذا المخلوق يعبد مع الله؟ وهل يعتقدون بأنه يخلق كما يخلق الله، ويرزق ويعطي ويمنع وينفع ويضر؟ الجواب لا، إلا في بعض الأشخاص وفي بعض الآلهة قد يعتقدون فيها بعض التأثير. لكن الخلق العام والعطاء العام والمنع العام، وهذا لا أحد يعتقد في غير الله تعالى. ولكن القوم عبدوا ما عبدوا تقليدا، وجدوا آباءهم يعبدون مع الله آلهة أخرى لتكون وسطاء وشفعاء عند الله فعبدوا. وإلا لو تجرد الإنسان من التقليد ومن التبعية وفكر بنفسه وبعقله الحر لا يجد أحدا يستحق العبادة غير الله سبحانه وتعالى. وكيف يليق؟ إذن هذا استدلال بهذا الأسلوب على أنه وحده هو المستحق للعبادة، وهو الذي يرسل الرسل ويصدق الرسل. وكيف يليق بكماله إذا كان هو المتفرد بكماله الذي لا بكمالاته التي لا تعد ولا تحصى؟ كيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب؟ شخصا يأتي فيقول أنا رسول الله، فيدعي بأن الله اختاره واصطفاه من بين البشر فأرسله إلى البشر. كيف يصدق؟ كيف يليق بكمال الله تعالى أن يقر هذا على كذبه ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه، ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه ويجيب دعوته ويهلك عدوه ويظهر على يديه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشر؟ هذا دليل إذا كنا نؤمن بكمالات الله تعالى وأنه العليم الحكيم ومنزه من أن يصدق الكاذبين. إذن هؤلاء الرسل ليسوا بكاذبين، صادقون، لأن الله صدقهم وأقرهم على دعوته، ولم يقف الأمر عند مجرد الإقرار، بل أيدهم بمعجزات وآيات لا يستطيع أن يأتي بمثلها بشر. وهذا دليل على صدق رسالتهم في دعواهم. هكذا المعجزة لا تظهر إلا على يد مدعي النبوة، وهذا الفرق بين الكرامة وبين المعجزة. التظهر بعض الأمور الخارقة للعادة على أيدي بعض الصالحين وتسمى كرامة،